الحمد لله. درس 86 من سنن ابن ماجه وهو الثالث من كتاب الأذان. قال رحمه الله: باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. أصح باب الأذان حديث معاوية في الصحيح: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وسيأتي. قال رحمه الله بسنة متصل: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صلصة عن أبيه وكان أبوه في حجر أبي سعيد قال: قال لي يا أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان. معناه أنه يؤذن ولو كان وحده من باب رفع الشعيرة والتعبد بها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. ونثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الله عز وجل يجعل للشجر والحجر إدراكا يسمع به صوت المؤذن ويكون شاهدا له به يوم القيامة. وهذا فضل عظيم وأجر جليل ذكر نحوه في التلبية: ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن يساره منها هنا ومنها هنا. والحديث أخرجه البخاري وأحمد. قال العيني رحمه الله: في استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو أذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوت. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة من بني النجار، بيتها أطول بيت حول المسجد وفيه العزلة عن الناس خصوصا في أيام الفتن. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه وابن سوار المدائني قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان صدوق عن أبي يحيى المكي لم يوثقه معتبر، قال ابن القطان لا يعرف أصلا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينها. خرجه أبو داود والنسائي وأحمد. ومعنى شاهد الصلاة حاضر الصلاة مع الجماعة يكتب له أجر 25 صلاة. قال العيني في شرح السنن: فإن قيل ما الحكمة بتعيين 25؟ قال: قلت الذي ظهر لي في هذا المقام من الأنوار الإلهية والأسرار الربانية والعنايات المحمدية. هذه كلمة مجملة، هذه تكون باطلة إن أراد أنه أخذها من الشريعة المحمدية، أن كل حسنة بعشر أمثالها بالنص، وأنه لو صلى في بيتي كان يحصل له ثواب 10 صلوات، وكان لو صلى في سوقي كان يحصل له ثواب 10 صلوات، كل صلاة بعشر، ثم إنه لو صلى بالجماعة يحصل له ما كان يحصل له من الصلاة في بيته وفي سوقه ويضاعف له مثله، فيصير ثواب 20 صلاة. وأما زيادة الخمسة فلكونه أدى فرضا من الفروض الخمسة، فأنعم الله عليه ثواب 5 صلوات أخرى نظير عدد الفروض الخمسة. سيأتي الكلام على هذه المسألة في حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، ب25 درجة، ب20 درجة، ب27 درجة. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي قال حدثنا سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخرجه مسلم وأحمد. قال النووي: اختلف السلف والخلف في معناه، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل معناه أكثر أتباعا. وقيل ابن الأعرابي معناه أكثر الناس أعمالا. قال القاضي عياض وغيره: رواه بعضهم عناقا بكسر الهمزة، أي إسراعا إلى الجنة وهو من سير العنق، انتهى. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وقد احتج بهذا الحديث من رأى أن فضيلة الأذان أكثر من فضيلة الإمامة، واعتذر عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لما يشتمل عليه الأذان من الشهادة بالرسالة. وقيل إنما ترك الأذان لما فيه من الحيعلة، وهي أمر فكان لا يسع أحدا ممن سمعه التأخر وإن كان له حاجة وضرورة. وقيل لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في شغل عنه بأمور المسلمين، وهذا هو الصحيح، وقد صرح بذلك عمر فقال: لولا الخليفي أي الخلافة لأذنت، انتهى. الذي يظهر أنه تركه صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يتنافس فيه تنافسا يفضي إلى المضرة كما ترك النزع من زمزم لذلك، والله أعلم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القاري ضعيف. قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراءكم. الحديث ضعيف أخرجه أبو داود ويغني عنهما في الصحيحين أنه قال لمالك بن الحويرث ومن معه ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، ولعله كان أقرأهم. وبسنة المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا مختار بن غسان مجهول قال حدثنا حفص بن عمر الأزرق البرجمي أيضا شبه مجهول روى عنه جمع ولم يتقم معتبر عن جابر وهو الجعفي كذب عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنه حاء حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا 7 سنين كتب له براءة من النار. حديث ضعيف جدا أخرجه الترمذي. والمعنى أن من أذن محتسبا يعني يرجو الأجر من الله لا من أجل مكسب دنيوي، له أجر ولا شك، لكن هذه الفضيلة لا تثبت. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث سيء الحفظ قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو الغافقي فيه ضعف قال عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة باب إفراد الإقامة. وهذا هو المذهب الأشهر والأكثر والذي أحاديثه في الصحيحين. وأما تثنية الإقامة فجاء خارج الصحيح، لو أعله أحدهم لكان له وجه، فإن كثيرا من العلماء يعلون أحاديث بمخالفتها ما في الصحيح. عندنا الإقامة جاءت في حديث أبي محذورة، وحديث أبي محذورة في صحيح مسلم ليس فيه التثنية، وعندنا في الصحيحين يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، والشفع ضد الوتر. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال التمس شيئا يؤذن به علما يؤذنون به علما للصلاة. هذا في أول الأمر، وقد تقدم الحديث قال بعضهم نوروا نارا وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا قال بعضهم اتخذوا بوقا. فأمر بلال أن يشفع الأذان أن يكرره مرتين إلا ما كان من التكبير فيأتي به 4، وإلا ما كان من لا إله إلا الله في آخر الأذان فيأتي به 1، ويوتر الإقامة. جاء في بعض الروايات إلا الإقامة، أن يوتر أذان الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا يقول قائل لماذا ثنية التكبير؟ التكبير الثنتين بمقام واحدة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد. قال ابن قدامة في المغني قال والإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بهذا قال الشافعي انتهى. وهذا مذهب مالك وربيعة وأهل المدينة. قال أبو عمر قال مالك في المشهور إن الإقامة 10 كلمات فلا يثنى لفظ الإقامة، هو قول قديم للشافعي. وقال مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد فإنهم وافقوا القوم المذكورين في إفراد الإقامة، ولكن خالفوهم في حرف منها أي في طرف منه، وهو أن لفظ قد قامت الصلاة عندهم مرتين وعند أولئك القوم مرة واحدة كغيرها من ألفاظ الإقامة. الصحيح أنها تكرر. أمر بلال أن يوتر الأذان أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، والحديث الصحيحين. وذهب سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر، ومن ذهب إلى مذهبهم من أهل الكوفة الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء بسواء، غير أنه يزاد في الإقامة بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين. عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري يذكران كثيرا مع أبي حنيفة، وكان قد تأثر به وخالفه في مسائل. قال أبو السند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عمر بن علي عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة تقدم. باب السند. قال باب السند المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف. قال حدثني أبي سعد مجهول عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة. الحديث ضعيف والعمل عليه. قال باب السند المتصل: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. منكر الحديث، وأبوه محمد متروك. قال حدثني أبي عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة. باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج إلا للحاجة، كان يكون على غير طهارة أو حقنه البول أو تعين عليه أمر هو أهم من الدخول في البقاء في المسجد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء سليم بن أسود بن حنظل المحاربي قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، يعني يريد أن يخرج، فأتبعه أبو هريرة بصره كالمنكر عليه حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قال القرطبي في المفهم: محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به، وما كان يليق بواحد منهم للذي علم من دينهم وأمانتهم وضبطهم وبعدهم عن التدليس ومواقع الإيهام، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية. فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض فأذن مؤذن ذلك الوقت حرم عليه أن يخرج منه لغير ضرورة حتى يصلي في تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة، أو لأنه إذا خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه أو لغيره فتفوته الصلاة انتهى. وبالسند المتصل: حدثنا حرملة بن يحيى بن حرملة التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا عبد الجبار بن عمر الإيلي أبو عمر ضعيف عن أبي فروة إسحاق ضعيف بل متروك، ومن طريقه ذلك الحديث الذي يحتج به الحزبيون على جواز المظاهرات أن الصحابة في مكة تجمعوا وخرجوا. عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان القرشي وثقه أبو حاتم عن أبيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. الحديث ضعيف وهو من مناكير من تقدم ذكره. انتهينا من كتاب الأذان والسنة فيه في ليلتنا هذه، الثاني من محرم لعام 48 و400 ألف. فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.